الحمد لله رب العالمين وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو حي لا يموت، بيده الخير وهو على كل شيء قدير، واحد احد فرد صمد، لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا احد. نحمده تعالى حمد الشاكرين ونشكره شكر الحامدين، لا نحصي ثناء عليه، فهو كما اثنى على نفسه: ربنا عليك توكلنا واليك انبنا واليك المصير. الحمد لله بارئ النسم خالق الخلق من عدم، نجى نوحا من الطوفان الذي عم، وسلم موسى من طغيان فرعون ونجاه من اليم. لا يخيب من قصد بابه وام، ولا يندم من رجا ثوابه ويهتم. اله منه الفضل اذا انعم الفضل تم، امر ان لا تعبدوا الا اياه، لا يكشف الضر سواه، ولا يجيب المضطر الا اياه. نعوذ من سخطه برضاه، وننزل فقرنا بغناه، نستغفره ومن يغفر الذنوب الا الله. نحمده والحمد من إنعامه، إذ ذكرنا إياه من إلهامه. سبحانه أحصى كل شيء عددا، وأحاط بكل شيء علما، ووسع كل شيء رحمة وعلما. فلق البحر لموسى الكليم، وجعل النار بردا وسلاما على إبراهيم. وإن يمسسك الله بضر فلا كاشف له إلا هو، وإن يمسسك بخير فهو على كل شيء قدير، وهو القاهر فوق عباده، وهو الحكيم الخبير. اللهم إنا نستغفرك من نقل الخطوات إلى الخطيئات، ومن ساق الشبهات إلى الشهوات. لا إله إلا أنت، سبحانك إنا كنا من الظالمين. نسألك اللهم ألسنة تتحلى بالصدق، وقلوبا تتقلب مع الحق، وأنفسا تقهر الهوى، وعزائم تهزم الخلا. لا تضلنا بعد الهدى، تولنا فيمن توليت، أنت أولى بنا منا، فأعنا يا أرحم الراحمين. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، شهادة عبده وابن عبده وابن أمته، ومن لا غنى له عن فضل ربه طرفة عين. وأشهد شهادة صدق وقول حق، أن محمدًا عبد الله ورسوله، وصفيه من خلقه وحبيبه، ابتعثه ربه بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله، فأدى الأمانة وبلغ الرسالة، تاركًا أمته على المحجة البيضاء ليلها كنهارها، ما يزيغ عنها إلا هالك. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته، ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة، وخلق منها زوجها، وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا، يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، معاشر المسلمين، فيبقى جيل أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم هو ذلك الجيل القرآني الفريد، الذي لا يمكن للدنيا أن تعوضه بحال من الأحوال، وهو الجيل الذي زكاه رب العزة سبحانه وتعالى. وما من أحد من المسلمين في بقعة من بقاع الأرض، ولا في سقع من أصقاعها، إلا وهو يدين لهم بالفضل، وجميلهم قد طوق الرقاب معاشر المسلمين. إنهم الجيل الذي اطلع الله عز وجل على قلوب البشرية كلها، فلم يجد خيرا من قلبه، فاختارهم لصحبة نبيه صلى الله عليه وسلم. وإن النبي عليه أفضل الصلوات وأتم التسليم، هو الذي جمع الله تبارك وتعالى له كل صفات الكمال البشري، باطنا وظاهرا، لسانا وقولا وفعلا، معاشر المسلمين. وكان من جملة ما أكمل الله به نبيه صلى الله عليه وسلم حتى يبلغ درجة الكمال، أن يختار له هؤلاء الرجال ليكونوا صحبا له، وليكونوا عنوانا للإسلام. هم أئمة الهدى، هم نقلة الوحي، هم حملة سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، هم حملة لواء الإسلام الذي أخذوه وجاسوا به البلاد والأراضي، وأدخلوا التوحيد إلى أرض لم يكن أحد يوما من الأيام يتصور أن قدم بشر من البشر ستصل إليها، أو أن عينا من عيون بني آدم سوف تبصر هذه الأرض يوما من الأيام. فيكفيهم أنهم جيل المحاريب، ويكفيهم أنهم الجيل القرآني الفريد، الجيل الذي رباه النبي عليه الصلاة والسلام، والجيل الذي تنزل القرآن بلسانه، وتنزل القرآن الكريم بعد ذلك معاشر المسلمين يخاطبهم ويعلمهم، ونزل بلغتهم، وهم الذين بقروا بطون النصوص واستطاعوا أن يفهموها بالفهم الخاص الذي أعطاه الله تبارك وتعالى إياهم. واليوم معاشر المسلمين وعلى عادتنا نريد أن نتحدث عن واحد من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم تركت سيرته، فلم يسر الناس بسيرته كما ساروا بسيرة المشاهير من أصحاب النبي عليه أفضل الصلوات وأتم التسليم. ذلك أن هذه عادة البشر يهتمون ببعض الشخوص ويهملون الآخرين، ولكن يكفي أن الذي خلقه يعرفه ويعلمه، ويكفي أن الله سبحانه وتعالى اختاره لصحبة نبيه صلى الله عليه وسلم. فلو أن أحدنا ظل طيلة عمره حاليا ظهره ساجدا لله عز وجل لم ينل شيئا مما من الله تبارك وتعالى به على هؤلاء. اللقاء اليوم معاشر المسلمين مع سيدنا عامر ابن ربيعة ابن مالك ويقال ابن كعب. عامر بن ربيعة هو رجل من أصحاب النبي عليه أفضل الصلوات وأتم التسليم. وإلى الوراء معاشر المسلمين لنعرف أصل الرجل ولنعرف معدن الرجل. أما أصله معاشر المسلمين فإنه من القبائل اليمانية، والقبائل اليمانية هي أصل العرب العاربة، بمعنى أنه كانت هناك عرب بائدة. العرب البائدة كجديس كطسم كقبيلة ثمود كقبيلة عاد، وهم الذين لم يبق منهم أحد، فهؤلاء أبادهم رب العزة سبحانه وتعالى. ثم معاشر المسلمين كانت هناك عرب عاربة تتكلم العربية في الأصل، وهم العرب الذين سكنوا اليمن، وكان منهم ما كان أو من كان في حمير ومن كان في مملكة سبا، التي لما جاء السد بأمر الله عز وجل وهو سد مأرب، فإذا بهذا السد ينهار تفرقت القبائل في البلاد. هؤلاء هم أصل العرب العاربة، ومن جاء بعدهم هم عرب مستعربة، وهم أولاد إسماعيل عليه السلام. أما أصل العرب العاربة فهم من اليمن، فمنهم قبيلة جرهم، ومنهم قبيلة الأوس، ومنهم قبيلة الخزرج. فهكذا كان هؤلاء معاشر المسلمين. ومعظم هؤلاء اليمانية بعد انهيار السد تفرقوا في البلاد، وظل الأمر على هيئته هذه حتى قبيل بعثة رسول الله صلى الله عليه وسلم. فمكة معاشر المسلمين هي المركز الأكبر للعرب، والكعبة هناك، فكانت القلوب ترنو إليها وكانت الأرواح تهفو إليها. فمن رأى البيت الحرام هناك تعلق بمكة، وكثير منهم كان لا يريد العودة لبلاده، ومنهم صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهو ربيعة بن أو عامر بن ربيعة رضي الله عنه أرضاه. ربيعة بن عامر نزل مكة وسكن بها، وكطبيعة الجاهلية آنذاك، طبيعة الجاهلية تقول أنه لا بد لك من ولاء لواحدة من القبائل تكثر أنت بهم العدد ويكثرون قوتك. فكان حليفا لبني عدي، وبنو عدي هم قوم عمر بن الخطاب رضي الله عنه وأرضاه، وهم معاشر المسلمين أصحاب السفارة لقريش. فكان عمر رضي الله عنه وأرضاه قبل إسلامه سفيرا لقريش وسفيرا للعرب في محافل عدة، فنزل على قبيلة بني عدي، وشاء الله عز وجل أن يكون هناك الخطاب ابن نفيل، وهو أبو عمر ابن الخطاب رضي الله عنه وأرضاه، فنزل عليه فكان حليفا له، ومن ثم أحبه الخطاب، رغم أن شخصية الخطاب كانت شخصية صعبة للغاية، وكان رجلا شديد المراس صعب المراس، وكان رجلا قوي الشكيمة، وكان رجلا معتدا برأيه. وعمر رضي الله عنه وأرضاه تربية الخطاب. ترى هنا أن الخطاب أحب عامرا حتى تبناه بأعراف الجاهلية، فكان يقال له عامر بن الخطاب. فلبث في بني عدي ما لبث، ثم زوجوه بامرأة من أشراف القوم، وهي ليلى بنت أبي حثمة العدوية، فأصبح ضارب الجذور معاشر المسلمين في مكة آنذاك. طبعا لما جاء الإسلام أبطل عادة التبني، وأشهر الحالات هي حالة زيد بن حارثة رضي الله عنه وأرضاه، لأن زيدا كان ابنا لرسول الله بالتبني، فكان يقال زيد بن محمد، حتى نزل قول الله عز وجل ادعوهم لآبائهم هو أقسط عند الله، لأن التبني في الجاهلية لم يكن حملا للاسم فقط، ولكن كان حملا للاسم، ثم أيضا فيه الوراثة،
فله مال الولد الصلبي الذي أتى من صلب أبيه، لكن أبطل الإسلام هذه العادة. على كل الأحوال بعد الإسلام صار الرجل وعاد كما كان عامر بن ربيعة. هذا الرجل عرف الإسلام قبل أن يبعث رسول الله صلى الله عليه وسلم. في الجاهلية كان هناك بعض الموحدين، وهنا ملاحظة ويجب أن ننتبه إليها، أن الناس يصورون لك العرب قبل الإسلام أنهم كانوا قوما وحشيين، وأنهم قوم لا علم لهم، وأنهم قوم لا فكر لهم. يا سادة يا كرام، أين تعلم خالد بن الوليد رضي الله عنه وأرضاه الحرب؟ أين تعلم فنون القتال؟ أين تعلم كل هذه الخطط الحربية؟ أين تعلم عمر الإدارة؟ وأين تعلم أبو بكر رضي الله عنه وأرضاه فهم الناس؟ إن العرب قبل الإسلام كانت لهم حضارة، وكان لهم ثقافة، وكانت لهم أذهان صافية، كانوا يكتبون الشعر ويقرضونه بمعاني عجيبة. واستخدام اللغة بهذه الكيفية يدل على أن للقوم حضارة، وعلى أن للقوم ثقافة. نعم، تحدث القرآن عن كل شيء مرذول، تحدث القرآن عن المنكر، لأن القرآن يستقصي حالات الحرام فيدعو الناس إلى تركها. وأما الخير فكان موجودا، إنما بعثت لأتممه، فكان بناء موجودا أتمه رسول الله صلى الله عليه وسلم. بل كان للمرأة عند العرب صوت ورأي، كما كانت هند بنت عتبة، وكانت امرأة جبير بن مطعم التي ذهبت ففسخت خطبة عائشة رضي الله عنها وأرضاها. وكذلك كان للكواهن، يعني للكاهنات، رأي معاشر المسلمين داخل هذا المجتمع. إنك الآن ترى أوروبا فيها شرب الخمر، فيها الزنا، فيها الشذوذ، فيها كل هذه الأشياء، لكن هل هي متأخرة ثقافيا؟ هل هي متأخرة حضاريا؟ هل هي متأخرة مدنيا؟ بالطبع لا، لكن العربي كان يحب أن يكون عربيا، لا أن يختلط بالأقوام الآخرين. الآن تفهم أن هناك بعض الأفكار في الجاهلية، وكان منها أن الناس كانوا يعترضون على عبادة الأوثان. اعترض على ذلك امرؤ القيس وهو الشاعر الشهير، اعترض على ذلك عدة أناس، ولكن ظهر بعض الناس الذين طلبوا الدين الحقيقي والدين الصحيح. كان هناك عثمان بن الحويرث، وكان هناك عبيد الله بن جحش، وكان هناك أيضا معاشر المسلمين ورقة بن نوفل، وكان هناك في الأخير زيد بن عمرو بن نفيل. الأربعة هؤلاء كانوا في يوم من الأيام في عيد من أعياد قومهم عند صنم من الأصنام، فتحدثوا أنه لا يمكن أن يكون هذا الرب الذي يعبدونه هو الأصنام أو هي الأوثان، وعندئذ طلبوا الدين الصحيح. أما عثمان بن الحويرث فإنه تنصر وذهب إلى هرقل، وهلك قبل بعثة النبي عليه الصلاة والسلام. ثم بعد ذلك معاشر المسلمين كان الرجل الآخر، وهو عبيد الله بن جحش، وهو ابن عمة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وقد تنصر وأسلم لما بعث رسول الله. وهناك رواية يقال أنها رواية منكورة ضعيفة، أنه تنصر بالحبشة وهلك هناك. والرواية الأخرى تقول أنه مات على الإسلام بعد أن كان متزوجا أم حبيبة، وتزوجها رسول الله صلى الله عليه وسلم من بعده. وبقي الأخير معاشر المسلمين، أو قبل الأخير، وهو ورقة الذي تنصر وكان يقرأ الكتب وكان على النصرانية الحقة. وبقي الأخير وهو زيد بن عمرو بن نفيل، وهو ابن عم عمر بن الخطاب رضي الله عنه وأرضاه، وأخو الخطاب لأمه. كان زيد بن عمرو بن نفيل يطلب الدين الصحيح، خرج من مكة إلى الشام يطلب الدين، فلقي هناك حبرا من أحبار اليهود، فسأله فقال أريد أن أكون على دينك، قال إنك لن تكون على ديننا حتى ينالك من غضب الله ما يناله. قال والله ما أفر إلا من غضب الله، وما أريد أن أحمل شيئا من غضب الله. قال فلا تكن على ديننا. قال فما غيره؟ قال لا أعلم إلا أن يكون حنيفيا. قال وما الحنيفي؟ قال على ملة إبراهيم. ثم بعد ذلك ذهب إلى واحد من رهبان النصارى وعلمائهم فسأله عن الدين، قال أريد أن أتبع دينك، قال إنك لن تكون على ديننا حتى نالك من لعنة الله ما ينالك. فقال والله ما أفر إلا من لعنة الله، وما أحمل شيئا من لعنة الله. قال فما أعلم إلا أن تكون حنيفيا. فتوجه إلى ربه عز وجل قائلا اللهم إني على ملة إبراهيم حنيفا مسلما وما أنا من المشركين. ثم إنه عاد إلى مكة بعد ذلك، فلما عاد إلى مكة آذاه الخطاب وآذاه أهل مكة، لأن هذا الرجل كان شديدا في الدين، هذا الرجل تعددت رحلاته في طلب الحق رغم قلة مؤونته، لأنه لم يكن غنيا كبقية قريش، حتى الخطاب حتى عمر لم يكونوا من الأغنياء الموسرين كالوليد بن المغيرة مثلا أو كحرب بن أمية والد سفيان أبي سفيان، وإنما كانوا ميسور الحال، كانوا يعملون في التجارة، لكن ما كان عندهم الغنى الذي كان موجودا في بني أمية أو في بني مخزوم. وعندئذ تفهم أن هذا الرجل أنفق في طلب الحق وهو على غير الإسلام، أو لم يبعث النبي صلى الله عليه وسلم ولم يعرف الإسلام وقتها، أنفق الكثير. والأمر الأعظم والأكبر أن تصميمه على الحق استطاع من خلاله أن يتحمل المشاق، بمعنى أنه اتخذ قرارا صحيحا فتحمل نتائجه. كان الخطاب يهزأ به، وكان الخطاب يغري به سفهاء قريش، وطرده من مكة حتى أنه أقام خارج مكة، حتى أن امرأته واسمها صفية بنت الحضرمي كانت أكثر الناس إيذاء له، وكانت تبلغ الخطاب بأنه قد دخل إلى مكة، وكان يقف أمام قريش كما في صحيح البخاري فيقول: يا معشر قريش، الشاة خلقها الله وأنزل لها الماء وأنبت لها من الأرض الكلأ والنبات، ثم تذبحونها على غير اسم الله. كان الرجل إذا أراد أن يئد ابنته، يعني يحولها إلى موؤودة، كان يذهب إليه فيقول: لا تقتلها، أنا أكفيكها مؤونتها، يعني أنا أنفق عليها، فإذا ما اشتد عودها وشبت عن الطوق أعادها إلى أبيها تارة أخرى. لقيه رسول الله صلى الله عليه وسلم قبل البعثة في منطقة بأسفل مكة اسمها منطقة بلدح، ووضعت سفرة فيها طعام فرفض رسول الله أن يأكله، ورفض زيد بن عمرو بن نفيل أن يأكل هو الآخر، رفض الاثنان لأنها كانت قد ذبحت على الأنصاب، ذبحت لصنم اسمه بوانة معاشر المسلمين. وعليه نفهم أن هؤلاء العرب كان منهم هؤلاء الموحدون. أما زيد بن عمرو بن نفيل فكان في بني عدي، ولقي عامر بن ربيعة قبل الإسلام، فماذا قال له؟ كانت قريش قد لاحت أو تلاح هو معهم، يعني كانت خصومة، حتى أنه اضطر إلى الخروج خارج مكة معاشر المسلمين كما تقول الرواية. فقابل عامر بن ربيعة فقال: يا عامر، إني خالفت قومي فاتبعت ملة إبراهيم خليل الله، وما كان يعبد ابنه إسماعيل عليهما السلام من بعده، وما كانوا يصلون إلى هذه القبلة، فأنا أنتظر نبيا من ولد إسماعيل من بني عبد المطلب اسمه أحمد، ولا أراني أدركه، فأنا يا عامر أؤمن به وأصدقه وأشهد أنه نبي، فإن طالت بك المدة فرأيته فأقرئه مني السلام، وسأخبرك يا عامر ما نعته حتى لا يخفى عليه، يعني ما صفته. قال: هلم، يعني هات الصفة. قال: هو رجل ليس بالقصير ولا بالطويل ولا بكثير الشعر ولا بقليله، وليس تفارق عينيه حمرة، وخاتم النبوة بين كتفيه، واسمه أحمد، وهذا البلد مولده ومبعثه، يعني مكة، حتى يخرجه قومه منها، ويكرهون ما جاء به حتى يهاجر إلى يثرب فيظهر أمره، فإياك أن تخدع عنه، فإني قد بلغت البلاد كلها أطلب دين إبراهيم الخليل عليه السلام، وكل من أسأل من اليهود والنصارى والمجوس يقول: هذا الدين وراءك، وينعتونه، يعني يصفونه مثل ما نعته لك، ويقولون: لم يبق نبي غيره. قال عامر: فوقع في نفسي الإسلام. بالطبع زيد بن عمرو بن نفيل كان قد مات قبل بعثة رسول الله صلى الله عليه وسلم بخمس سنوات، ولم يدرك هذا الدين، ولم يدرك النبي صلى الله عليه وسلم قد بعثه الله عز وجل، إلا أنه كان قد دعا فقال: اللهم إن كنت حرمتني هذا الخير وهذا الدين فلا تحرمه ولدي سعيد. فكان ولده سعيد قد آمن، وهو أبو الأعور، سعيد بن زيد بن عمرو بن نفيل ابن عم عمر بن الخطاب، وزوج أخته فاطمة، وأخته عاتكة وهي زوجة عمر رضي الله عنه وأرضاه، وماتوا جميعا على الإسلام، وكانوا من أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام. هذا الرجل الباحث عن الحق في الجاهلية يقول النبي صلى الله عليه وسلم إنه يبعث يوم القيامة أمة واحدة، يعني تجد 70 أمة من الأمم، لأننا نوافي 70 أمة، 69 أمة، 69 أمة قبلنا، ونحن 70، فنحن الآخرون الأولون يوم القيامة. ثم يأتي زيد بن عمرو بن نفيل يوم القيامة أمة وحده بما فعل وبما قدم وبجهره بالحق وعدم مجاراته لقومه في عبادة الأوثان والأصنام. الآن عامر بن ربيعة وقع الإسلام في قلبه معاشر المسلمين، يبعث رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولما بعث المعصوم عليه أفضل الصلوات وأتم التسليم، لما بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم كان أول من آمن به أبو بكر، وكان أبو بكر رضي الله عنه وأرضاه رجلا إيجابيا لم يكتف بالإسلام وحده، وإنما تنقل بين هذا وبين ذاك حتى وصل إلى عامر فعرض عليه الإسلام. فكأنما معاشر المسلمين كان قول أبي بكر كالماء الطهور الذي تنزل من السماء، فأحيا بذور الإيمان في قلوب هذا الرجل فأسلم وآمن مع أبي بكر سرا. أسلم قبل دخول النبي صلى الله عليه وسلم إلى دار الأرقم ابن أبي الأرقم، وهنا معاشر المسلمين ذهب ليؤدي الأمانة التي اؤتمن عليها، وكانت الأمانة هي أن يقرأ رسول الله السلام، الرسول الذي بشر به موسى وبشر به عيسى وبشر به حتى زرادشت في كتب الفرس، فقال صاحب الجمل الأحمر الذي يأتي من بلاد العرب وقومه يركبون الجمال فيأكلون هذه المملكة، فكانت هذه البشارة حتى في كتب المجوس حتى في كتب الهندوس معاشر المسلمين، كان رسول الله صلى الله عليه وسلم قد بشر به الناس. فوجد الصفة عند رسول الله لما نظر إليه، فعندئذ آمن مع رسول الله وأقرأه من زيد بن عمرو بن نفيل السلام، فترحم عليه رسول الله ودعا له بخير، وقال في إحدى الروايات والله لقد رأيته يجر ذيلا في الجنة، أو قال والله لقد رأيته يجر ذيولا في الجنة، أي أنه مقطوع له بالجنة رغم كونه لم يدرك بعثة رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. بعدما أسلم عامر أسلم سرا رضي الله عنه وأرضاه، لأن بني عدي كانوا من أشد الناس على الإسلام والمسلمين، وكان أشدهم مطلقا عمر بن الخطاب رضي الله عنه وأرضاه، حتى قال كان عمر بن الخطاب أشد الناس علينا في إسلامنا لما جاهر رسول الله بالدعوة والمسلمون بدأوا يعلنون عن دعوتهم، نالهم من الأذى ومن العذاب ما نالهم، حتى أن عامر ناله من العذاب هو وزوجه، وهي ليلى بنت أبي حثمة نالها من العذاب ما نالها، وهي شريفة في قومها، لأن الإسلام كان عارا، ولأن الإسلام يومئذ كان عيبا، ولأن القوم وقفوا أمامه ليصدوا عن سبيل الله عز وجل، ولكنه صبر وصمد وثبت، حتى أن النبي صلى الله عليه وسلم لما وجد أن الأمور قد اشتدت على أصحابه ومعظمهم من الشباب وخشي من الاصطدام بالمشركين ولم يؤمر بقتال، وكان رسول الله من أشد الناس احتراما لمرحلية الدعوة، يحتمل العذاب صلى الله عليه وسلم والأذى ولا يسبق بمرحلة قبل الأخرى، لأنه يسير وفق منهج رباني منضبط به، حتى أنه يرى الأنصار وهم يضربون بعد بيعة العقبة فسكت ولم يتدخل من قريب أو من بعيد، لأنه لم يؤمر بقتال ولم يؤمر صلى الله عليه وسلم أن يفعل شيئا من أجلهم. ثم إن النبي عليه الصلاة والسلام كان يرى أصحابه يؤذون أشد الأذية، حتى أن ابن عباس قال كانوا يأتون بالرجل يضربونه بالسياط يكونه بالنار بأسياخ الحديد ويجيعونه ويعطشونه حتى يقولون له اللات والعزى هما ربك من دون الله، حتى أن أحدهم ليقول للرجل المسلم هذا الجعل يقصد الخنفساء التي تسير على الأرض هو إلهك من دون الله، فيقول الرجل نعم، لماذا؟ لأنه لا يريد أن يتوسع في عذابه وأن يشتد في عذابه أكثر وأكثر إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان. فخرج إلى الحبشة رضي الله عنه وأرضاه هو وزوجه، ولما أسلم عمر بن الخطاب أشيع أن قريشا قد أسلمت، فعاد من كان في الحبشة أو بعض من كان في الحبشة، ولكن عاد بعضهم مرة أخرى ودخل الآخرون إلى مكة، وكان منهم سيدنا عامر رضي الله عنه وأرضاه هو وزوجه. وأثناء هجرتهم الأولى إلى الحبشة حدث الآتي معاشر المسلمين، حدث أن زوجه وهي ليلى رضي الله عنها وأرضاها كانت قد وضعت متاعها على حمار من الحمر، فلقيها عمر بن الخطاب فقال إلى أين يا أم عبد الله؟ قالت إلى الحبشة، فإنكم آذيتمونا وإن قومك قهرونا ونحن لا نريد إلا أن نتعبد لله عز وجل. فرق عمر لحالها فقال صاحبتكم السلامة يا أم عبد الله، والمرأة تفهم الرجل أكثر من فهم الرجل للرجل وأكثر من فهم الرجل للمرأة، هذه طبيعة عندها تشتم كل شيء على بعد أميال من الرجل بعيد عنها. فعندئذ طمعت في إسلامه، وكأنها رأت أن الشدة التي كان فيها عمر إنما هي ستر رقيق يتوارى وراءه رجل رقيق القلب، رجل يعلم أين الحق. فعندئذ طمعت في إسلامه، فلما كان ذلك كذلك حدثت زوجها بأن عمر قد قال كذا وكذا. قال: أطمعت في إسلامه يا أم عبد الله؟ والله لا يسلم عمر بن الخطاب حتى يسلم حمار بن الخطاب. فضحكت المرأة وابتسمت لأنها استشفت أن عمر سيسلم، وعمر أسلم بعدها بقليل ولم تطل مدة كفره بعد ذلك، وكان إسلام عمر فتحا كبيرا وفتحا عظيما. لكن العجيب ها هنا أن عمر كانت صياطه وكرابيجه قد أثرت في ظهر هذه المرأة، وأذاه كان قد لحق بهذه المرأة، إلا أنها وقفت شامخة ترد على عمر، وهي تعلم أن له من القوة ما له، وأن له من السطوة والسلطة وشدة الشخصية وقوة الشكيمة ما له، لكنها وقفت تجهر بدين الله عز وجل، ووقفت أمامه دون أن تخافه ودون أن تهابه بحال من الأحوال، لأنها تربية رسول الله صلى الله عليه وسلم، لأن المرأة التي كان رسول الله يتعهد بيتهم بالزيارة، كان رسول الله ذات مرة عندهم، فقالت لابنها عبد الله: تعال وأعطيك شيئا. فقال لها رسول الله: إن لم تعطيه كتبت عليك كذبة. قالت: سأعطيه تمرا يا رسول الله. وكان الأمر كذلك، أن النبي عليه الصلاة والسلام كان يربي هؤلاء. للأسف الشديد غاب عنا ما كان يحدث في دار الأرقم، لأن دار الأرقم لو كشف لنا ما كان يفعل رسول الله لن صلحت أحوال كثيرة، لأننا لم نكن ندري ما يقول رسول الله لأصحابه مدة سنين ثلاث، هي مدة الدعوة السرية. الآن معاشر المسلمين، أمر رسول الله بالهجرة إلى المدينة، فكان عامر بن ربيعة وابنه وزوجه أول أسرة وصلت إلى مدينة رسول الله. أول من هاجر بأهله كان عثمان بن عفان إلى الحبشة. أول من وصل من المسلمين إلى المدينة سيدنا أبو سلمة، لكن أول أسرة كاملة وصلت كانت أسرة عامر بن ربيعة. وهنا بدأت الحياة في المدينة معاشر المسلمين. فكان مع رسول الله في جهاده يقاتل بين يديه، وشهد المشاهد كلها، لم يتخلف عن مشهد واحد من الغزوات أو السرايا، حتى أنه معاشر المسلمين في غزوة ذات السلاسل كان الكفار قد بيتوا المسلمين أو بيتهم المسلمون، يعني هجموا عليهم هجوما شديدا واشتدت الحرب، فأصيب إصابة بالغة رضي الله عنه وأرضاه في جسده، حتى أنه كان يداوى منها فترة طويلة للغاية. تفهم الآن أن هذا الرجل كان مجاهدا في سبيل الله. وأحكي طرفا مما قد لقي في ذات الله عز وجل. يقول لابنه عبد الله: يقول يا بني، والله كنا نغزو مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، أو كنا نخرج في السرية ليس معنا إلا السلف من التمر، والسلف يعني جراب من تمر. قال: كنا نأخذها كبشة كبشة. قال: حتى نأخذها تمرة تمرة. قال: وما تغني عنكم التمرة يا أبتاه؟ قال: والله لقد وجدنا فقدها بعد أن فنيت. هذه القصة في سرية الخرار، سرية سيف البحر، وهي سرية الخبط، وهي سرية العنبر أيضا. هذه السرية بعث فيها رسول الله صلى الله عليه وسلم سعد بن أبي وقاص ومعه بعض المسلمين، فخرجوا ليرتقبوا عيرا لقريش، ورسول عليه الصلاة والسلام أعطاه جرابا من تمر، ثم قال: هذا كل ما معكم. كان يعطي كل واحد منهم تمرة، وهو في هذا المكان المنقطع عن مدينة النبي عليه الصلاة والسلام، تمرة في اليوم الواحد في شدة الهاجرة، يمتصها ويشرب عليها الماء، أو يمصها ويشرب عليها الماء. فني التمر معاشر المسلمين، فأمسكوا بالعصي فكانوا يخبطون الشجر فيسقط الورق فيأكلونه، والورق حينما يسقط لأنه يخبط اسمه الخبط، وهو علف الإبل يومئذ، لكن أكله المسلمون تحت بند الحاجة حتى تقرحت أشداقهم، يعني من الداخل الشق جانب الفم، فأصبحت هناك معاشر المسلمين البثور والقرح في أفواههم جميعا. ولك أن تتصور أن الرجل منهم أصابته القرحة وهو لا يعترض على أمر الله من قريب أو من بعيد. وبينما هم على هذه الحال، إذا بالبحر يلقي لهم دابة العنبري، وهو الحوت أكبر مخلوق في هذا الوجود، فأخذه المسلمون تحت بند الاضطرار، ثم أنهم اقتطعوا من لحمه وأخذوا من زيته ودهنوا دهنوا جسومهم التي كان قد أصيبت يومئذ بالتقصف وأصيبت بالبثور، ثم جاءوا بأكبر جمل فأدخلوه في عينه فخرج، ثم بعد ذلك عادوا إلى المدينة ليحدثوا النبي بهذا الأمر، وكانوا قد أخذوا من لحمه شيئا. فالنبي عليه الصلاة والسلام لما سألوه قال لهم: هذا رزق رزقكم الله إياه، هل معكم من شيء؟ فإنا والله جوعى ولا طعام عندنا. فأطعموا رسول الله صلى الله عليه وسلم. فكذلك ترى رب العالمين يطعمهم ويسقيهم، لأنهم خرجوا في ذات الله في سبيل الله يقاتلون من كفر بالله. وكان الرجل يعني سيدنا عامر واحد من هؤلاء الذين شهدوا سرية نخلة مع عبد الله بن جحش، والتي كانت سببا مباشرا بعد ذلك معاشر المسلمين في مسألة غزوة بدر، لأنهم أخذوا عيرا لابن الحضرمي وحصل الاقتتال، ونزل قول الله تبارك وتعالى: يسألونك عن الشهر الحرام قتال فيه، إلى آخر الآيات، حتى طيب الله عز وجل خاطر هؤلاء: إن الذين آمنوا وهاجروا وجاهدوا في سبيل الله أولئك يرجون رحمة الله والله غفور رحيم. فكان من هؤلاء الذين تنزلت فيهم هذه الآية. في عهد النبي عليه أفضل الصلوات وأتم التسليم جاء رجل في حاجة إلى رسول الله عليه أفضل الصلوات وأتم التسليم، وفي حاجة كبرى يعني في حاجة شديدة، فمشى له عامر في هذه الحاجة واستضافه في بيته وأطعمه وأكرمه وأحسن وفادته. فلما أراد الرجل أن ينصرف بعد أن قضيت حاجته قال: إن رسول الله قد أقطعني شيئا، فهلا أعطيته لك وأهديته لك، يعني جزاء لك على ما قدمت لي من المعروف؟ فقال عامر: يا هذا، والله أبكي عليك حاجتك، فقد تنزلت على رسول الله آية ألهتنا عن الدنيا وشغلتنا عن الدنيا، اقترب للناس حسابهم وهم في غفلة معرضون. ثم استعبر وبكى رضي الله عنه وأرضاه، لأن هؤلاء القوم ما كانوا يتعاملون مع الآيات، ما كانوا يتعاملون مع القرآن كتعاملنا نحن، نريد صوتا حسنا أو نريد نغمة طيبة أو نريد كلاما نقرأه، إنما كانت الآيات تتنزل على قلوب هؤلاء بردا وسلاما، تملأهم بالسكينة والطمأنينة. بل الأمر الأكبر أنك حينما تقرأ القرآن فإن أهم عناصر تأثيره في القلوب هو قول رب العزة: وكذلك أوحينا إليك روحا من أمرنا. القرآن يحمل روحا من الله، فالقلوب العارفة بالله والقلوب التي أشرقت بنور الله والقلوب التي أفاض الله تبارك وتعالى فيها من نورانياته الصمضانية، هذه القلوب إذا تنزل القرآن عليها عاشته معاشر المسلمين ونفذت واستطاعت إلى تنفيذه وإلى تطبيقه سبيلا. وهكذا كان أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. ثم يمضي رسول الله لاحقا بالرفيق الأعلى مع النبيين والصديقين والشهداء والصالحين، وحسن أولئك رفيقا. فبقي عامر بن ربيعة رضي الله عنه أرضاه، فكان في خدمة أبي بكر يقاتل المرتدين، ثم في خدمة عمر حتى مات وهو راض عنه، ثم بقي بعد ذلك عثمان بن عفان، فاستخلفه عثمان لما خرج للحج، وجاءت الفتنة تطل برأسها البشع في عهد عثمان أو في آخر عهد عثمان. قاتل الله الدنيا وقاتل الله أولئك الخوارج الذين قتلوا عثمان، وكان النبي صلى الله عليه وسلم قد أخبر عثمان فقال: إن الله سيقمصك قميصا، فإن أرادوك على خلعه فلا تخلعه لهم ولا كرامة. فكذلك كان عثمان رضي الله عنه وأرضاه لا يخلع قميص ربه عنه، لأنه لو استجاب لهؤلاء الخوارج من القتلة لكان الأمر أمرا آخر، ولكان الأمر أمرا سيئا في حقه، فلم يخلع نفسه لهم وحاصروا داره. خلال هذا الحصار معاشر المسلمين تحدث كرامة لعامر رضي الله عنه وأرضاه يلقى ربه تبارك وتعالى بعدها. كانت هذه الكرامة أنه كان إذا جن الليل صف قدميه بين يدي ربه تبارك وتعالى، وقف متهجدا خاشعا لله عز وجل، قائما قانتا له عز وجل. فلما كان ذلك كذلك نام في أول الليل لما أقعت الفتنة في بوادرها، فعندئذ رأى رائيا يقول له في رؤياه: قم وسل الله أن يعيذك من الفتنة التي يعيذ منها عباده الصالحين. فقام فصف قدميه بين يدي ربه وقال: اللهم إني أستعيذ بك وأعوذ بك من الفتنة كما استعاذ منها عبادك الصالحون. فوالله ما طلع عليه الصبح إلا وهو مريض، وما دار يومه حتى لقي ربه تبارك وتعالى، فعصمه الله من الفتنة في كرامة ثابتة له، فخرجوا بنعشه وبجنازته حتى يلقى ربه تبارك وتعالى بريئا من الفتن. كان عامر بن ربيعة نموذجا للرجل الذي عاش رضي الله عنه وأرضاه، إن كان في الساقة فهو في الساقة، وإن كان في المقدمة فهو في المقدمة، وإن كان في الميسرة فهو في الميسرة، ممسكا بلجام فرسه منتظر الهيعة، لا يسمع إذا تكلم في كثير من الأحوال، ولا يرى له أثر في هذه الدنيا، ولكن يكفي أن الذي خلقه يعلمه، ويكفي أن الله اصطفاه لصحبة نبيه صلى الله عليه وسلم. فسلام عليه في الأولين، وسلام عليه في الآخرين، وسلام على أصحاب رسول الله في الأولين والآخرين. اللهم إني قد وهبت نفسي لواحد من أصحاب نبيك، فاجمعني بهم يوم القيامة، واجمع كل أحبتنا بهم يوم القيامة. اللهم إن نبيك صلى الله عليه وسلم لما سئل المرء يحب القوم ولا يلحق بهم، فعندئذ قال رسول الله: المرء مع من أحب، وإنا نشهدك أننا نحب ونحب رسول الله، ونحب أبا بكر وعمر وعثمان وعلي، ونحب بقية الأصحاب، فاحشرنا معهم وإن لم نبلغ عملهم. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. الحمد لله رب العالمين وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، يحيي ويميت وهو حي لا يموت، بيده الخير وهو على كل شيء قدير. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله. الدر جبينه إذا سر استنار، والبحر يمينه إذا أعطى أعطى أعطى، من لا يخشى الفقر ولا قتار. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه الغر الميمين الأطهار، ما جن ليل وما تعاقب نهار، وما حن قمري على الأشجار. أما بعد، فهذه السيرة التي تدرس، وهذه القصص التي تدرس، وهؤلاء أصحاب النبي عليه أفضل الصلوات وأتم التسليم كانوا أبطالا. نحن لا نحتاج إلى أبطال من الكرتون، نحن لا نحتاج إلى سيرة أبطال من الغرب، ولا نحتاج إلى سيرة الأبطال المحدثين، قدر ما نحتاج إلى سيرة أصحاب النبي عليه أفضل الصلوات وأتم التسليم. فهم الذين تنظرت عيونهم برؤية النبي عليه الصلاة والسلام، وهم الذين كان الوحي يتنزل بين ظهرانيهم، وهم أهل الحق، وهم أهل الخير، وهم خير لكل خير، وهم الذين إذا ذكر التوحيد ذكروا، وإذا ذكر الإيمان ذكروا، وإذا ذكر الجهاد ذكروا، وإذا ذكر الخير ذكروا معه معاشر المسلمين، فهم أهل لكل خير. هؤلاء هم الذين يجب أن تعلموا سيرهم لأولادكم وبناتكم حتى يصبوا على الإسلام من جديد. العالم يبحث عن أبطال حتى يغذي بهم عقول أبنائهم، ونحن عندنا الأبطال ونتخلى عنهم معاشر المسلمين. الصحابة كانوا أبطالا حقيقيين، لم يكونوا أبطالا ورقيين، لم يكونوا أبطالا كرتونيين، لم يكونوا أبطالا اصطنعتهم التفاهة التي تصنع في هذه الأيام. ما كان أحدهم بطلا في ركل الكرة بقدمه، وما كان أحدهم بطلا في ضرب الكرة برأسه، وما كان أحدهم بطولته كلها أنه حصل على كأس أو أنه هزم فريقا لكرة القدم. لا كانت بطولتهم أنهم يرقصون العقباوي، أنهم يقفون ليسجلوا فيديو تافه بكلام تافه، إنما كانت بطولتهم بطولة حقيقية. الأطفال الذين يتكلمون، والأطفال الذين يجترحون الحرمات، والأطفال الذين يسبون الدين في الشارع، هم نتاجكم، هم تربيتكم، هم نتيجة إهمالكم في تربيتهم على الإسلام. التربية ليست طعاما وشرابا يا سادة، الكلاب تطعم أولادها، كلاب الشوارع تحرص على الإتيان بالطعام والشراب لأولادها. الصغار الذين تراهم الآن كل واحد منهم يقص قصة كمثل الكلب والقرد وصاروا مسوخا، هم نتيجة إهمالكم. اعترفوا ونعترف جميعا بالحقائق، نعترف أننا جميعا قد قصرنا في حق الله وفي حق أولادنا، نتاج اختيار الزوجة الخاطئة، نتاج أننا تركنا أولادنا للتلفاز وللكرتون يربيهم، نتاج الأندرويد الذي يمسكه الصغار الآن تحولوا إلى مسوخ، لا هم رجال ولا هم نساء ولا هم شباب ولا هم أي شيء في هذا الوجود. يستعبدهم فيديو، ويستعبدهم معاشر المسلمين ترند، يستعبدهم كل تافه وكل رويبضة في هذا الزمان. ألا تتقون الله في أنفسكم وفي أولادكم، كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته، ليسأل الصادقين عن صدقهم فكيف بالكذابين. ثم قل إن الخاسرين الذين خسروا أنفسهم وأهليهم يوم القيامة، فاحذروا، أنتم مسؤولون أمام الله عن أولادكم.
من تقول له اليوم سيبه خليه ستسأل عنه يوم القيامة سؤالا عن كل كبيرة وصغيرة، ماذا قدمت له عن الدين؟ بل إني قد قرأت عن سفيان أنه يوم القيامة يدخل أقوام النار بأولادهم لا بشيء آخر، لأنهم فعلوا لأولادهم ما لم يكن أحدهم يستحق من المال أو من الجهد في غير سبيل الله وفي غير خدمة دين الله عز وجل. اتقوا الله وحافظوا على أولادنا، وأقولها لكم ليس لدينا إلا الله أو الدمار. الفلوس انتهت، الفلوس خلصت، الاقتصاد انضرب في العالم كله، الجفاف حضر والأزمة الاقتصادية تضرب العالم كله. فكروا في الآخرة، فكروا في الموقف بين يدي الله، فكروا في كيفية إخراج أبنائنا وأنفسنا من هذه الأزمة الأخلاقية الدينية التي نعيشها. ولي لكم ولي معكم بعد الصلاة كلام. اللهم اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا، وثبت اللهم أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. اللهم ارفع راية الحق وأقم دولته، اللهم أزل دولة الباطل ونكس رايته، اللهم ارفع مقتك وغضبك عنا، اللهم لا تؤاخذنا بما فعلنا ولا بما فعل السفهاء منا. اللهم يا رب العالمين لا تؤاخذنا بما فعلنا ولا بما فعل السفهاء منا. اللهم يا رب العالمين أمننا في أوطاننا، اجعل هذا البلد سخاء رخاء على أهله وسائر بلاد المسلمين. اللهم أبرم لهذه الأمة أمر رشد يعز فيه أهل طاعته ويذل فيه يا رب العالمين أعداؤه. اللهم انصر الإسلام وأعز المسلمين. اللهم لا تدع لنا ذنبا إلا غفرته، ولا أسيرا في الحق إلا فككته، ولا غائبا إلا رددته، ولا ميتا إلا رحمته، ولا ضالا إلا هديته، ولا مبتدعا إلا سننته. اللهم يا رب العالمين أحينا على الإسلام والسنة، وأمتنا على الإسلام والسنة، واحشرنا في حزب محمد وفي حزب صحبه. اللهم اغفر لنا ولوالدينا ولوالدي والدينا ولمشايخنا وعلمائنا ولمن كان له الفضل والحق علينا برحمتك يا أرحم الراحمين. عباد الله، اذكروا الله ذكرا كثيرا، وصلوا على نبيكم صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. بارك الله لي ولكم في القرآن والسنة.